إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وقدوتنا من خلقه، عليه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نسألك أن تجعل لقاءنا لقاء مبارك، وحضورنا مبارك، واستماعنا مبارك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فأوصيكم ونفسي أيها الأحبة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما حديثنا في هذه العشية 27 من شهر ربيع لعام 1425 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي محاضرة بعنوان بيت العنكبوت، وإن شئت فسميه بيت الشياطين. حديثنا في هذه الليلة عن الشياطين وعن الجن وعن حوادثهم، حديثنا عن السحر والشعوذة، حديثنا عن الدجل وما أدراك ما الدجل، قصص مثيرة، مواقف ذات عبرة، ما أسباب المس، وما الذي يجعل الإنسان يصاب بحالة من المس هو أو أسرته أو بنته أو ولده، وما هي الدواعي التي تجعل الجن تؤثر على الإنس، وما هي الأسباب الكبرى أن تكون البيوت وليست بعامرة إنما هي بيوت خربة من الشياطين ومن الجان وما يتعلق بذلك من الأمور. بيت العناكب، وما أدراك ما بيت العناكب؟ ما هو السر؟ لقد سمعت قول الله تبارك وتعالى إذ يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت. هذا مثل كما قال ابن كثير رحمه الله، ذكره الله عز وجل في كتابه لكي يضرب لنا مثالا بآلهة المشركين، وكيف كانت تلك الآلهة، كيف كانت تعبد وهي خواء، وكيف كانت تمجد وتقدس وتعظم، وكانت في نفس الوقت لا تستطيع صرفا ولا منعا ولا تستطيع ردا ولا طلبا. الجن والإنس خلق من خلق الله، قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم الله عز وجل قبل الإنس بأمد طويل. هذا الخلق كان لحكمة، ولذلك لما أفسدت الجن في الأرض وعثت في الأرض فسادا انتقل هذا الأمر إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد خلق الإنس. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقد خلق الله عز وجل الإنس، ولكن هذا الخلق لم يترك سدى، بل إنما نصب العداء كما سوف أذكر ما هي الأسرار والحكم التي ربما نحن نعلم جزءا قليلا منها، وما أخفي عنا فكثير. ما الحكمة؟ أن الله عز وجل جعل إبليس وجعل هؤلاء يبقون إلى نهاية الدهر، وربما تكون أعمار الجن ضعف أعمارنا بكثير. فالجن قد تصل أعمارهم إلى 600 عام و800 عام، وتصل إلى قرون، حتى إن بعض الجن ليتوارثون على الأسرة وعلى الذرية وعلى غيرهم. وهذا أمر يحتاج منا أن نقف معه هذه الليلة وقفة. وأنا جازم بأن الجن لا يرضون حديثنا، وربما لا تستغربون لو دخل علينا إنسانا مصروعا ونحن في المسجد، ولا تستغربون لو حدث ما حدث، لأن الجن لا ترضى أحدا أن يتكلم عنها، ولا ترتضي بتاتا أن يحدث عنها بالكلية أصلا، لأن هذا يؤذيها أذية شديدة أشد من حديث الراقي، أشد من رقية الراقي، لأن الراقي واحد، أما الحديث فهو عام في فضيحة أسرارها وفضيحة أخبارها. ولعلنا في هذه الليلة أن نفتش أوراقهم ونفضح أخبارهم ونذكر أمورهم ونذكر وسائلهم وطرقهم التي أولا يهجمون بها على البيوت فيفسدون بين الزوجين ويفسدون بين الذرية ويفسدون بين الإخوان والأخوات. فكم فرق من زوج عن زوجته، وكم منع إنسانا من وظيفته، وكم من إنسان فرق بينه وبين صديقه. بل من أعجب العجب أن في آخر مخيم كان بالأحساء بعدما انتهيت من المحاضرة وإذا بسحر قد عمله صديق لصديقه، سحر عمله صديق لصديقه، قال والله إني لتائب وقد عملت هذا السحر، وهو سحر عدم التفريق لكي لا يفرق يوم من الأيام بينه وبين هذا الصديق. فليس الأمر بين الزوجين فقط، بل إن الأمر قد يصل إلى جهة العموم وقد يصل إلى درجات بعيدة من الأشياء. لذلك لا بد أن ندرك أيضا علامة الساحر، وكيف نعرف أن هذا الإنسان ساحرا أم راقيا، وكيف نعرف أن هذا الإنسان يستخدم كتاب الله عز وجل أم يستخدم غيره من الطلاسم والأمور. ثم مع ذلك نخلله ببعض وسائل الجن وطرقهم، سواء في الأذية أو سواء في التعرض أو سواء بالتسلط، كما سوف نذكر أنواع المس وما يتعلق بذلك. أما الحكمة من خلق الشيطان فنترك الكلام لابن القيم رحمه الله، حيث يجيب عن هذا التساؤل كما في شفاء العليل. ما الحكمة أن هذا الشيطان يبقى إلى نهاية الدهر؟ أليس هو خلق من خلق الله؟ فما السر أنه يظل ويبقى حيا؟ كما قال الحسن البصري، جاءه رجل فقال يا إمام أما ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا، فما حدث إغواء بالليل لك أو بالنهار. يقول ابن القيم رحمه الله: أولا من الحكم في خلق الشيطان وإبقائه أنه ما يترتب على المجاهدة له ولأعوانه، وهذا من كمال العبودية أن تبقى عندنا مسألة المجاهدة مع هذا الشيطان إلى نهاية الدهر. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيسول للمعصية، فمن صبر امتنع. يصيب الإنسان بالسحر فيصبر ويحتسب، ثم إذا به يتفرج عنه الأمر، كما سوف أذكر لك بعض المواقف في ذلك. ثانيا خوف العباد من الذنوب. إن إبقاء الشيطان هو دليل كبير لنا أن ندرك أن الشيطان والجن إنما هدفها الإيذاء ببني آدم، سواء بالذنوب أو الأعظم من ذلك هو عصيان ربنا جل في علاه. فهو إن عصى الله لا شك أنه يريد أن يوجد أيضا من عصاه، أي من عصى الله سبحانه وتعالى. والدليل قول الله عز وجل عندما قال إبليس، عندما قال لأغوينهم أجمعين، إنه قد نصل لنا العداء فشغل كل شيء وهو جزء من الجن، لكن سمي كما قال بعض العلماء أنه سمي شيطان، قالوا من شدة الشيطنة. والشيطنة حالة كما تجدون الآن بعض المصابين بالمس أو بالجن، تراهم معهم حالة من الطيشان غريبة، تجد بعضهم إذا رقي وقرئ عليه هدأ، جلس يبكي وتكلم الذي معه ثم خرج. وأما نوعية الأخرى فهم فيهم نوعا من المردة، شياطين. ولذلك الشيطان التي في هذا تصل لحد الرد والقتل، وقد يضرب وقد يهين وقد يسفك، وقد ربما هو بدل أنك تمسك بتلابيبه يمسك بتلابيبك. ولذلك سوف أذكر أمورا في من يريد الرقية أنه ينتبه لقواعد مهمة يحذر منها أشد الحذر. ثالثا أن في إبقائه جعله الله عز وجل فتنة واختبارا للعباد. تأمل معي هذا الحديث العظيم عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وانتبهوا معي لكلمة جميع الأرض، فإن فيها مسألة مهمة جدا. الأراضي الآن تختلف عندنا اختلافا جذريا، فهذه الأرض تصلح للزراعة وهذه الأرض لا تصلح للزراعة، وبعض الأراضي حرارية وبعض الأراضي باردة. ولذلك لما خلق الله عز وجل آدم من قبضة قبضها اختلف الناس بهذه الطبائع من جميع الأرض، فهذا غضوب وهذا ليس بغضوب وهذا حار وهذا بارد، إنها من تلك القبضة التي قبض الله عز وجل بها تلك القبضة، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر ومن الأراضي حمراء ومنهم الأبيض وبعض الأراضي بيضاء ومنهم الأسود وبعض الأراضي سوداء ومنهم السهل، ومن الناس من هو سهلا كسهولة الأرض، ومنهم الحزن كحزن الأرض، ومنهم الطيب والخبيث، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. رابعا، أن الله عز وجل لما جعل الشيطان وقد خلقه وكونه وصوره، ويوجد من بني الإنسان من هو مثل الشيطان، مثل الشيطان كما جاء في الحديث الصحيح الذي نوه عليه ابن حجر كما عند البخاري، من الناس من إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، فمن الناس من هو شيطان إذا مات استراح منه الخلائق واستراح منه الجن والإنس وكل شيء يستريح من ذلك الإنسان بسبب ما يقدمه من الأذية عياذا بالله تعالى. فإن الله عز وجل قد جعل الشيطان وخلقه عبرة لمن أراد أن يعتبر أن الله عز وجل قد يبقي بعض الظالمين وقد يهلك بعض الظالمين، فإبقاءه لبعض الظالمين حكمة منه سبحانه وتعالى. لعلكم ترون أنني أسرع في بعض النقاط نظرا لأني لا أريد أن أطيل عليكم، إنما أريد أن أركز أكثر على ما تأتي من الأسئلة، وأنبه الأخوات إلى التبكير في الأسئلة، لأن عناصر المحاضرة ومواقفها ربما لو جلسنا معكم إلى الفجر فإنه يطول، لكنني لا أريد أن أطيل أكثر من الساعة. خامسا، إظهار كمال القدرة الإلهية، أن الله من كمال قدرته أنه جعل من خلقه ما يكون فاتنا مفتونا. فمثلا تجد من النساء الآن من آتاها الله جمالا، أو بعض الأولاد آتاه الله جمالا، إن هذا حكمة من الله لعله أن يكون فتنة للآخرين، أتصبرون أم لا تصبرون. فيوسف عليه السلام مع ما مر عليه من الفتن آتاه الله فتنة هو أيضا، فالله قد ابتلى يوسف بفتن وفي نفس الوقت كان هو فتنة، كان فتنة بجماله، فانظر كيف يكون الإنسان فاتنا مفتونا. سادسا، بالضد تتميز الأمور، بالضد تتميز الأمور. فأنت لو لم تعرف الطاعة، لو لم تعرف المعصية لما عرفت الطاعة، ولو لم تعرف الجو البارد إذن ما عرفت الجو الحار، فكيف قيمت أن الجو بارد إلا لأنك عرفت الحار. سابعا، الابتلاء، وإنه لسنة غريبة، والله إني لأعرف بعض الناس أنهم والله لا ينامون الليل ولا يستريحون في النهار، وبعضهم والله يظل عليه 3 أيام و4 لا ينام بسبب ما يعانيه من المس وغيره ومن الصرع وغيره. حتى جاءني رجل يقول 23 سنة منذ ما تزوج والربط واقعا له مع زوجته، والله إلى الآن 23 سنة لو تصدق أن الحياة الأسرية ليست بحياة، إنما هو مجاهد ومرابط ويعاني أشد المعاناة، إنه لتمر عليه أوقات. وهذا الأخ يحكي عن أخيه يقول لا يستطيع أن يأتيك إذ ليس من الأحساء هو، يقول والله لتظل عليه أيام وليالي وهو موجه تربوي لا يستطيع أن يتحرك من فراشه، بل لا يستطيع أن يجلس على الفراش إلا مستلقيا على ظهره، وإذا جاءت أوقات العمل استطاع أن يذهب، أما في البيت فلا. إذن لابد أن نتميز، أنك تعرف نعمة الله عز وجل عليك، أنك تنام قرير العين وتذهب وتأتي وتتكلم. أذكر رجلا والله معه خرس، كان مدرس تربية إسلامية، فلما ذهبت إليه وكان من طلاب العلم وإذا به قد أصيب بعين لا يستطيع أن يتكلم، كان حواري معه فقط يأخذ القلم ويكتب لي في الورقة من شدة العين التي أصيب بها، كما سوف أذكر لك بعض علامات العين وكيف نتقيها، أنه لا يستطيع الكلام لا يستطيع أن يتكلم البتة. ويقول أحد الكتاب يقول أن مستشفى من المستشفيات أقام دورة، وكانت تلك الدورة عن الرضاعة الطبيعية وفوائدها، فدعوا مجموعة من النساء، وكانت مجموعة من النساء لا يوجد من يحتضن أولادهم في الصباح، فأتوا بهم إلى قاعة المحاضرة. فلما انتهت الطبيبات من المحاضرة والندوة، قامت إحدى الأمهات قائلة أمام الناس: يا دكتورة يا دكتورة، هذا ولدي أرضعته حتى انفطم، وإلى الآن كل رضاعة طبيعية، وانظروا فوائد الرضاعة الطبيعية، فجسمه سليم ولم يعاني من أمراض كثيرة طوال هذه السنتين تقريبا، ولم تخرج من بوابة المستشفى إلا وانهيار في جميع أعصاب ذلك الولد عياذا بالله تعالى. إننا لابد أن ندرك أن الشيطان قد نصب لنا العداء. ثامنا، أن في خلق إبليس قيام لمشروع اسمه مشروع العبودية لله. مشروع العبودية لله عز وجل، بإيجاد إبليس قام هذا المشروع. فأنت لا تعرف قيمة الصحة إلا إذا حل بك المرض، ولا تعرف قيمة الطاعة إلا إذا يوم من الأيام وقعت في المعصية، فالحرارة التي يصيب بها الإنسان نفسه يعرف ذلك الأمر. تاسعا، ظهور إعجاز الخالق سبحانه وتعالى. خلقته من طين وخلقتني من نار. قال العلماء أن الله عز وجل لما خلق إبليس وخلقه من نار كان لهذه النار حكمة، فقد جعل لها أمرين: الأمر الأول إحياء للطعام والشراب، فمرتبط بإحياء الإنسان، وفي نفس الوقت جعل منه الإيذاء. لاحظ، جعل منه الإيذاء لبني الإنسان، حيث جعل الجان لا ترى ولا تبصر، فكانت أذيتها أشد، فالذي يضربك ويؤذيك وأنت لا تراه أشد عليك من الذي تراه، فالذي تراه قد تتقيه، والذي لا تراه قد لا تستطيع أن تتقيه. فالنار خلق منها إبليس، والنار منها الإشراق والضياء، فسبحان الخالق العليم. الحادي عشر من الحكمة أيضا ظهور متعلقات الأسماء. أليس درسنا في باب العقائد الأسماء والصفات؟ فما الحكمة إذن من هذه الأسماء، وما هي الحكمة من هذه الصفات؟ أولا، أن ندرك عظمة الأسماء والصفات. فمثلا أن الله عز وجل الخافض، إذن هو الرافع. ولما نرى أيضا أن الله هو المعز، ندرك أن الله هو المذل. ولما نرى أن الله هو الحكم العدل، نرى أن الله هو المنتقم سبحانه وتعالى. فقد يرسل من عباده من تؤز الكافر أزا، وتؤز المؤمن أزا، وتؤذيه أذية. أليس الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: يصعد في السماء؟ تجد المصاب بالمس والعين وغيره يصعد. والله أذكر رجل أنه جالسا هنا هو الآن، والله لا يقفز وهو على ظهره، أتحدى أكبر لاعب رياضي يفعلها، أتحدى أكبر لاعب رياضي أن يعرف هذه اللعبة ويعملها، وهو ملقى مستلقي على ظهره، والله لا يقفز من هنا حتى يصل لهناك، ومن هناك حتى يصل لهذا. من الذي يقيم هذا؟ يقيمه الروح الأخرى الموجودة معه. ولذلك أذكر أحد طلاب العلم مشايختنا كان ينكر دخوله في المدرسة. والله يا شيخ ما في إلا حل واحد، أن تصاب بالمس. يستنكر دخول الجن في الإنس، فقلت ما بقي إلا طريق واحد، هو أنك تصاب بدخول جني، فبعد ذلك تؤمن أنه قد حل بك هذا الأمر. الثاني عشر، ظهور تمام ملكه عز وجل، وأنه هو الذي يتصرف في الخلق. فمن الخلق من هو جن، ومن الخلق ما هو إنس، ومن الخلق من هو مؤذي، ومن الخلق من هو رحيم رؤوف ودود، يصل بالعبد إلى أعظم الطاعات والقربات. الثالث عشر، وجود إبليس في ذاته حكمة إلهية، حكمة إلهية نحن لا ندركها. رابع عشر، لا بد من كمال حمد الله دائما ونعمه. والله نحن لا ندرك هذه النعمة يا من أصبت بنعمة الصحة والعافية. إن الإنسان وهو يعيش في صحة وعافية وسلامة لا يدرك قيمة الانتقام الذي يعيشه ذلك الإنسان وذلك الطرف الآخر الذي بدأ يعاني أشد المعاناة. أحد مشايختنا من الجنوب جاءه رجل نصاب بمس، فلما قرأ عليه ورقاه، والجن أولا هم كذابين أصحاب خراء لا يصدقون، ولا إلا إذا ثبت الخبر اليقين، فلو قال السحر في المكان الفلاني لا نصدقه حتى نجده، ولو أخبرك أن فلان الذي أصابك بالعين لا نصدقه حتى يثبت لنا أن ذاك إذا أخذنا منه كما سوف أذكر الاغتسال فذهبت العين أنه صادق، وأما غير ذلك فهو كاذب. رقاه فخرج الجني، ولما خرج في النهاية عوده أعوذك بكلمات الله التامة، فلما جاء يؤذيه آذاه بطبيعة جديدة، فذهب إلى ساحر فقال لا تذهب لفلان، وهو أحد المشايخ المعروفين المباركين، أسأل الله عز وجل أن ينفع به ولما فيه من الخير والصلاح. فذهب إلى أحد السحرة في مصر، فلما ذهب إلى الساحر في مصر قال لا أستطيع، فقد رقاك فلان في المملكة، رقاك ما أستطيع، اذهب إلى الساحر الكبير عندنا في المغرب. فلما ذهب إلى المغرب قال كبيرهم الذي علمهم السحر، كبيرهم الذي علمهم السحر، قال إن الذي رقاك فلان، فلان رقاك، ولن يستطيع أحد أن يفك سحرك أو أن يرقيك إلا هو، فاذهب إليه مباشرة. فلما ذهب إليه 10 دقائق وينطق من معه ويخبر بالسحر، ويخرج الرجل ما كأنه به أدنى شيء من الأشياء. ولذلك عندنا قاعدة اسمها قاعدة المثلث الرباعي، غريبة، ثلاثي رباعي، أنا أسميها قاعدة المثلث الرباعي، هذا مصطلح من عندي. لماذا؟ أن عندنا قرآن هذا ثابت، ما نشك أنه ليس بشفاء، لا نشك أن القرآن لا يشفي بتاتا، لأن الله قال فتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. باقي عندنا الزاويتين الأخرى، وهي الراقي، ومن هو الذي سوف يرقي هذا المريض، ثم من هو المرقي. فعندنا مثلث رباعي، هذا المثلث إذا اعتمد على القرآن فهو أساس، ثم الذي يريد أن يرقي هذا هل يستحق أن يكون راقيا وبه من الصفات وبه من الأمور وبه من الأشياء. كنت في إحدى الدول الخليجية وكان هذا طالب علم يقول أردت أن أتدرب على الرقية وأني أقرأ، يقول فذهبت مع أحد المشايخ أجلس معه وأتدرب، وكان هذا الشيخ في بعيد، فالذي قد وقع أنه اتصل عليه أحد الناس يعاني أن أمه أو أخته نسيت مريضة جدا، والجن الذي بها حاضر الآن. يقول أنا طول المدة اللي مع الشيخ دائما يقول لي الشيخ أن بعض الناس معهم جن وبعضهم ليس معهم، وبعضهم أمراض نفسية وبعضهم معهم عين. يقول طوال المدة اللي معه ما حضر جني، مدة وجيزة لكن ما حضر جني بتاتا. يقول فقال الشيخ رح اقرأ عليها، أكيد حالة نفسية، أكيد حالة نفسية. يقول فذهبت، يقول فلما ذهبت ودخلت البيت وأدخلوني والمرأة جالسة على كرسي، يقول وأنا فات عضلاتي الآن وأني سوف أقرأ على من، على هذه المريضة. فلما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأبدأ أقرأ الفاتحة ولا توني الله لا إله إلا هو، أقول ما وعيت إلا المرأة وقفت ومسكتني من الرقبة. يقول تركت غترتي وشماغي وكل شيء وخرجت من البيت والله ما استأذنت من صاحب المنزل. يقول السؤال يا أنت، فالسؤال ليس هذا. يقول الشيخ والله تأدبت أدب ما بعده أدب. مرت الأيام فقال لي الشيخ، قال الجني اللي كنت هربت منه ترى حضر مرة ثانية، قال أنا أروح له الآن. فذهبت إليه مرة أخرى، يقول فلما جئت الآن، لا جئت الآن عندي خبرة والإيمان قوة وكل شيء قوي الآن، فالإنسان أول ما يقرأ ربما هو الذي يسقط ما هو الذي يرقيه. يقول فلما جئت الآية أول ما سألت سؤال، قلت له ليش خوفتني المرة الماضية، لماذا خوفتني المرة الماضية؟ قال لأنك المرة الماضية ما كنت، وأما الآن أنا أخاف منك. سبحان الله الخالق العليم. إذا ندرك أن عدوة هذا الشيطان حتى يبين لنا من هو الضعيف ومن هو القوي. ولذلك قد تسألني سؤالا فأقول لك، الشيطان لا يرى منك والجن إلا الظاهر،
لا يعلم عنك في باطنك، قد تكون أنت خائف في الباطن، هو لا يعلم عنك في الباطن، فإياك وإياك. طبعا أسأل الله أن لا يجعلك في موقف ترى فيه إنسانا مصروعا أو مصابة، ولكن لو وقع أمامك يوم من الأيام إياك أن تظهر الضعف في الظاهر، ترتجف، تخاف، تهرب، عينيك ترمش كثير، غير الأشياء، لأن الجن سريع الانتقال، سريع الانتقال جدا. والدليل الذين يحضرون السامري ويحضرون الضربات الدفية آخر الليل هم أول من يصابون بذلك الأمر. الخامس عشر، إظهار ما لله عز وجل من العبودية والحلم والصبر. السادس عشر، وقوع المحبوبات للرحمن. فالإنسان قد يصيبه الله عز وجل ويبتلي بمس، فيتقرب إلى الله أكثر ويبدأ إلى الله أكثر ويطيع الله أكثر ويعمل لله أكثر. ثم ما الحكمة سريعا من إبقاء إلى آخر الدهر؟ أولا امتحان العباد المستمر، فإبقاء الجن والشياطين، إبقاء إبليس إلى نهاية الدهر هو امتحان كثير. ثانيا إبقاؤه مجازاة على عمله السابق، هذه غريبة، فائدة غريبة جدا، فائدة غريبة جدا. ذكرها ابن القيم أن إبقاء الشيطان إلى آخر الدهر لعله وفاء من الله عز وجل أنه أطاعه مدة من الزمن. فلذلك تجد الإنسان الذي ربما استقام واهتدى ثم انتكس بعد ذلك أن الله يحفظه في مواقع كثيرة، لأنه حفظ الله مدة من الزمن، فيحفظه الله في مواطن كثيرة. وانتبهوا معي إلى قواعد سوف أذكرها، وقد سطرت مجموعة منها، إنما هي يعني تنويها من ذاتي نظرا لأني أراها واقعية. فمثلا أنا أشبه الأذكار التي تفعلها أنت بعد الصلاة وتعملها مثل السور تضعها كل يوم، فكلما ذكرت الله وضعت سور 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 هكذا حتى تكون عندك أمامك أسوار وحصون كثيرة لا يستطيع الشيطان أن يدخل منها بتاتا. أما الذي لا يذكر الله عز وجل فليس له حصون وليس له أسوار، فقد يصاب. كم من الناس ربما غضب مع زميله في البيت أو مع أمه أو مع أبيه فأصيب مباشرة، وكم من زوجة اختلفت مع زوجها فأصيبت مباشرة. الجن يبحث عن مواطن الفرح الكثيرة والحزن الكثيرة، فالغضوب ومواطن المشاكل هي مواطن تعشش بيوت العناكب عيادا بالله تعالى، وتبدأ فيها القضية بدوا ظاهرا علنيا. فكم من الناس هو ليس أخرس، وكم من الناس ليس هو أحول، وكم من الناس ليس هو كثير، وكم من الناس والله لترى عجائب غريبة جدا. ومن أغرب ما قد مر علي أنا في حياتي بنتا كان عمرها، وهذا من سنوات، عمرها 12 سنة، وبعد القراءة كانت البنت ما تمشي ولا تستطيع القيام، وبعد القراءة قامت والله ما كأنها بها شيء. هذا يثبت لنا إيش؟ ماذا يثبت لنا إذن؟ يثبت لنا إلى أن هناك شيئا يعطل تعطيل جذري، قد يعطل اليد وقد يعطل الرجل وقد يعطل الجسم كله وقد يعطل الأعضاء. ثالثا أن إبقاء الله عز وجل لإبليس إلى آخر الدهر هو أن الله جعله ليزداد من الإثم ويزداد من المعصية. فلذلك لا تفرح أن الإنسان يعصي الله ويطول الله في عمره، فقد يفتن كثير منا فيقول هذا كافر وجسمه صحيح، هذا إنسان عاصي وما به أمراض، وأنا مؤمن وبي أمراض. إن الله إذا أمهل للإنسان في وهو يعصيه فإنه استدراج من الله عز وجل. أما الأخيرة فهو أبقاه الله عز وجل ليتولى المجرمين. قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن أيها الفضلاء وأيها الكرماء، ما هي الوسائل التي نستطيع أن نقول هي السلاح الذي نستطيع أن نحفظ بيوتنا وأولادنا ومجتمعاتنا من الشيطان ومن الجن ومن جميع المؤذيات؟ أولا تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. إن الإنسان صاحب العقيدة السليمة وصاحب التوحيد الخالص مع الله عز وجل قل أن تجده مصابا بمس أو جن، بل ربما أنا أجزم لو جاء إنسان عنده توحيد قوي وقال لي جني ادخل فيني أتحداك أن يدخل، والله ما يستطيع، والله ما يستطيع، ولا يستطيع أن يأتي، هذه قصة من القصص الغريبة التي قد مرت علي. رجل تزوج بامرأة، ولما تزوج بها كان الرجل قليل الصلاة، فما كان من المرأة إلا أن طالبت من والدها أنه يعفيها من نكاح الرجل وأن تدفع له المهر وجميع التكاليف. فظلت في بيت والدها مدة من الزمن حتى تنتهي القضية، وكان الرجل محبا للزوجة وهي محبة له لولا أنه به هذه المعصية. فماذا كان من الرجل؟ أنه سول له أصحاب السوء أن يذهب إلى ساحر، والسحر إما أن يكون بتأثير مباشر، وإما أن يكون بأخذ عينة كلباس أو قماش أو قلنسوة أو ثوب أو أي شيء متصل بالبدن. فماذا كان من هذا الرجل إلا أن أخذ شيئا من قماش المرأة وهي زوجته وذهب إلى أحد السحرة خارج المملكة لكي يعمل له السحر، فأعطاه أول بداية المشروع 10,000 ريال على أنه يعمل هذا السحر ويقيمه. فماذا كان؟ وعده بعد 10 أيام 10,000 ل10 أيام و100,000 بدقيقة ودقيقتين. فماذا كان؟ بعد 10 أيام ذهب الرجل للساحر فقال لم يتغير شيء، وأنت قلت أن المرأة هي التي سوف تتصل وسوف تأتيك وسوف تقوم بكل الوسائل أنها ترجع إليك، بل ربما تضرب الباب وما تأتي البيت إلا وتجد موجودة، وما وقع من ذلك شيء. فقال الساحر أمهلنا مدة. قال لا، أنت تريد زيادة من المال أعطيك، هذه الزوجة أريدها أنا. قال مو قضيتي، أنا كنت في البداية أريد المال، الآن انتقلت القضية إلى ليس إلى مال إنما إلى تحدي. قال كيف تحدي؟ قال هذه المرأة لم تستطع جنودي أنها تدخل بيتها وبيت والدها فضلا أنها تؤذيها. فقال الساحر للرجل أنت منين متزوج؟ كيف الأسرة اللي أخذت منها؟ قال أبوها طائع وأبوها والأسرة كلها ما شاء الله تقرأ القرآن والأسرة. قال أسرة تقرأ القرآن وأبوها حافظ والمرأة حافظة وتريد يسوي لها سحر؟ ما نستطيع أننا ندخل. قال المال؟ قال ما قضيتي مال. فانظر رعاك الله إلى أننا إذا حققنا التوحيد لله سبحانه وتعالى فهو من أعظم الوسائل بإذن الله سبحانه وتعالى، والتوحيد بأنواعه، فأن نفرد الله بالعبودية ثم أن نعترف لله بالربوبية ثم أن نذكر الله وندعوه بأسمائه وصفاته. ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة. الذي يتمسك بالقرآن محفوظ بإذن الله عز وجل. قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال الله عز وجل له معقبات من بين أيديه ومن خلفهم ومن بين يديه ومن خلفه. إذن معقبات يحفظون هذا الإنسان. قد يقول لي قائلا منكم يعني صاحب القرآن اللي حافظ ما يصاب؟ لا، قد يصاب، حتى صاحب القرآن قد يصاب، لأن القرآن فقط في عقله ولم يكن القرآن في قلبه وجوارحه. والدليل قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن وجود الخشية هي المانع بإذن الله. وقد يكون إنسان ما عنده إلا آيات بسيطة. والدليل الذي أثبت لك في ذلك قصة ذلك الصحابي، وفي هذا مشروعية عظيمة جدا، عندما قال صلى الله عليه وسلم عرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركة، أنه لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فرق صاحب القرية أو البلدة فشفاه الله، فقال ما قرأت عليه؟ قال قرأت عليه بالفاتحة. قال وما أدراك أنها رقية؟ فشفاه الله بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط شفاه الله عز وجل. إذن لابد أن ندرك أن الاعتصام، قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بعض العلماء أن السبل هنا جمع سبيل، وقد يكون شيطان يؤذي ذلك الإنسان، يؤذي في بيته، يؤذي في أسرته، يفرق ما بينه وبين إخوانه عياذا بالله تعالى. وقد تصل الأذية إلى أعظم من ذلك وأعظم من الأمور. يقول أحد الرقاة يقول أن في إحدى القرى كان يوجد ساحر، وهذا الساحر مهمته الكبرى استبزاز أموال الناس، وهذا الذي يريدونه السحرة أصلا، استبزاز أموال الناس. والقضية تسهلت الآن، فما يحتاج أن يسافر إلى البلدة الفلانية والقرية الفلانية، الآن يتصل بالهاتف، وليس أنا أعلم على الطريقة ولكن أحذر، إنما يتصل بالهاتف فقط ويودع الرصيد في حساب ذلك الساحر، ثم انظر إلى الآثار التي قد تقع عيادا بالله تعالى. أما الإنسان الذي عرف السبيل وعرف الخطر فإنه يتقيه بإذن الله عز وجل، والله عز وجل قد قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فقال الله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما كان في تلك القرية إلا أن أحد الشباب الصالحين والخطباء كان فيها، فكل الناس قد قالوا له يا فلان اذهب للساحر فادفع له المكسوم وإلا سوف يؤذيك في بيتك وأسرتك، قال أما أنا فلا أذهب. وكل قد اعترف، عندهم قاعدة مأذون الأنكحة أولا ثم الساحر ثانيا، فهذا مأذون يفتح لك باب الزواج بعد الله طبعا، وذاك يفتح لك إيش باب السعادة. فهو لم يذهب وتزوج، فجاء الناس يقولون كيف تم زواجك أنت وكيف وقع زواجك، قال أما أنا فوالله ما تركت ذكر الله ولا الأوراد ولا قراءة القرآن ليلا ولا نهارا، وما استطاع أحد أن يؤذيني بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا من الوسائل التي نستطيع أن نستخدمها دفعا للجن وحربا عليهم بإذن الله تقوى الله عز وجل. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من الضيق الذي يعيشه ومن النكد الذي يجده ومن الأمر الذي يحصل إليه. وفائدة فتأملها، قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. كيف نستطيع، وأنا لعلي أدمج بعض العناصر، وإن كنتم يعني رأيتم كما وضع الإخوة جزاهم الله خيرا بعض العناصر العامة، لكن لعلي أدمج أنا بعض العناصر بعضها في بعض بحثا عن الاختصار. أنك تستغرب فتقول كيف نستطيع أننا نجعل هذه الحصون قوية بإذن الله. أن اكتشاف السحر ليس فقط عن طريق الجن وليس فقط بالرؤية، بل قد تكون رؤية من تقوى الله عز وجل، يريك الله في المنام الموطن الفلاني والمكان الفلاني، بل حتى لو كنت مصاب بالعين ليريك الله رؤيا تعرف بها من أعانك وأصابك بالعين، خصوصا أحوال التعطيل، خصوصا أحوال التعطيل، خصوصا أحوال التعطيل عيادا بالله تعالى. فكم من الناس قد عاش سنوات عديدة لا ينجب ولا يأتيه، وبعضهم ينجب البنات ولا يأتيه الأولاد، وبعضهم، وهذا لا شك بأمر الله عز وجل، لكن بعضها بإصابة الجن كما قال صلى الله عليه وسلم به ركلة ركلة. فكم من الناس والله يأتيك ويقول لك والله إذا وصلت زوجتي إلى الشهر السابع، اتصلت علي امرأة تقول أنا من تزوجت 11 سنة وأنا معلمة تربية إسلامية، والله تقول كانت عمتي تريد زواجي من ولدها وكنت ما أريده لأنه رجل غير صالح، فتقدم لي هذا الرجل الصالح فتزوجته، والله من تزوجت إلى الآن وأنا لا أجد إلا أمرا عظيما جدا، ناهيك عن الألام والمتاعب والأرق، بل حتى ضعف الجسم وعدم العمل في البيت وعدم القيام وعدم الاستطاعة، وإذا كنت في مكان آخر أو مع أناس عملت واشتغلت وقمت وكذا من أشياء، وحملت المرة الأولى بعد 7 سنوات مع الرقية والعلاج، فلما حملت وأصل إلى الشهر السابع وطواف بعد 7 أشهر والجنين سليم، والله فجأة وأنا نائمة أرى في المنام أن امرأة أو رجلا يأتيني فيضربني برجله ضربة شديدة على بطني، والله ما أفيق إلا وأنا أريد الطلق، ومباشرة يسقط الجنين في دورة المياه. المرة الثانية حملت بتوأم بعد 2 سنوات وفي الشهر السابع مع الأوراد والأذكار وأرى في المنام أيضا ركلة، والله ما استيقظت إلا والجنينين عندما أسحبت إلى المستشفى قالوا لا بد من عملية، ولو كانوا في الشهر الثامن لاستطعنا أن نجعلهم في الخلايا الموجودة، ولكن ثواني وماتوا بعد ذلك مباشرة. وبعد سنة تقريبا حملت أيضا ووقع نفس الموقع. وتقول ما العمل؟ وعمتي تقول أنها ما عملت شيء، ومن خلال أمور أنها عملت. فإذا ما للعلاج؟ أنا 11 سنة الآن أجد من المعاناة، بل مئات الآلاف قد بذلتها عند الأطباء، مئات الآلاف، فضلا عن السفر للرقية وغير ذلك من الأمور. فهل ندرك الأمر أننا لابد أن نتقي الله؟ قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الرابع عشر: أن من الدوافع في علاج الجن ومحاربتهم التوكل على الله عز وجل. فقد يقول أؤذيك، وقد يقول أضربك، وقد تقول ساحرة أريد أذية فلان وتقول كذا. وأحد المساجد عندنا بالإحساء يقول لي أحد الأخوة أن من شدة أمر هذا الساحر أنه قال للمؤذن، وكان صاحب صوت جميل مبارك، قال: إذا أذن هذا المؤذن عطل علي السحر. انظر كيف الأذان يؤثر. عطل عليه السحر، وعطل عليه الأمل، وعطل عليه الوسائل، فانظر كيف التأثير. لذلك نحتاج أن نطبق قول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خامسا: صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقد يكون الإنسان حافظا وقارئا وعاملا، لكن عنده معصية، عنده ذنب، فيبتليه الله بمن يؤذيه من الجن. وأكبر دليل الجاثوم. الجاثوم الذي حكى لي كثير من الشباب أنه يؤذيهم في المنام، إنما هو شيطان، شيطان يريد الإيذاء، يريد أن يضرب هذا الإنسان ويضرب هذه المرأة ويؤذيها. وهو يأتي بصور عديدة، فقد يأتيك بصورة شبح يريد أن يسقط عليك، ربما يصرخ الإنسان، ربما ينادي، ربما يرتفع يقول النجدة، يكلم، ولا أحد يستطيع أن يجيبه، ولا يستطيع أحد أن يؤتيه إلا أن يعتصم بالله. وقد يقول بعض الناس، حتى المستقيمين يصابون بذلك، حتى تجي بعض المستقيمين يقول: أريد أن أقرأ الفاتحة ما أقدر، أريد أن أقرأ آية الكرسي ما أستطيع، أريد. نقول: هذا الجاثوم، انظر للأسباب التي أدت لذلك من مصيبة قد فعلها ذلك الإنسان. يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول المفسرون أن الطائف المراد به هنا هو الهم والذنب، فكلما جاءك الهم والذنب طرد بإذن الله. وقوله تذكروا أي تذكروا الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون قد استقاموا على الطريق، فحفظوا ومنعوا بعمد الله تبارك وتعالى. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لرب العزة عندما وقع الحوار بين الله عز وجل وبين الشيطان، فقال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دمت أراوحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. سادسا: حفظ الله. إن الذي حفظ الله عز وجل ليطمئن يقينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث ابن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لاحظ: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجبت الصحف. إذن لابد أن ندرك إلى أن الجن إذا أرادت الأذية ببيت من البيوت، فإن هذا البيت هل حفظ الله عز وجل؟ هذا البيت هل صان الله؟ وهل حفظ الله؟ وهل قام بشعائر الله؟ أما أن يأتي الكثير منا الآن فيقيم أول زواج على معاصي وفجور، يقيم الزواج على أغاني وعلى مجون، ويقيم الزواج على صور، ويقيم الزواج على مآسي. والله والله وبالله وتالله ما سألت رجلا ولا امرأة من الذين أصيبوا بالوسواس القهري ولا الذبحة الصدرية ولا الحالات النفسية ولا مجموعة كبيرة مصابين بالنفس وغيرهم، إلا أنهم لا تجدهم محصنين بتاتا. بل لو سألت الآن الحاضرين أمامي، لو سألتكم يا إخوان، لو سألتكم بصراحة، من منا ذكر الله أذكار الصباح كامل اليوم؟ ومن منا قال أذكار المساء كاملة اليوم، ومن منا اليوم فعل كل ما ورد في السنة من الأذكار. من منا؟ من منا؟ إذا لابد أن ندرك أننا الجدر التي عندنا قد تكون ضعيفة. إننا لم نحفظ الله عز وجل، والله عز وجل قد قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سابعا، العمل الصالح هو من الوسائل التي تحارب بها الشياطين ويحارب بها الجن. والبيت الذي يعمل أهله الأعمال الصالحة يحفظهم الله عز وجل. قال الله: وكان أبوهما صالحا. ومن هذه الآية أجد في نفسي طمأنينة أنه لو يوجد في البيت رجل واحد صالح أن الجن لا تستطيعه. والدليل الثاني أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تقرأ، يعني لو يقرأها واحد لا تدخله الشياطين، لو يقرأها واحد. فقد يكون الأب صالح أو الأم، وأعطيكم مثالا على ذلك. الزوجة الآن قد تكون غير محصنة، ولذلك أكثر من يصابون بالعين والجن النساء. النساء هن أكثر من يصابن بذلك، النساء أكثر. ولذلك أوصي المرأة بالمحافظة على الأذكار أكثر، لأن الجن أول من يتسلطون على النساء وهم يبحثون عن الهش، دائما الهش الضعيف، لأن المرأة سريعة الغضب، سريعة الطيشان، المرأة سريعة المشاكل. بل ربما الرجل في البيت قليل أن يعمل المشاكل، ولكن المرأة هي أكثر من يبادر في المشاكل. وليس أني أتهم النساء، ولكن هذا هو الواقع. فلذلك قال الله: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثامنا، الاستقامة على دين الله. فالمستقيم قد تجده يحفظ بإذن الله عز وجل، وغير المستقيم قد تجده يصاب. أذكر جاءني شابا مستقيما بعد صلاة الجمعة يوم من الأيام، وقال: كذا وكذا وكذا أعاني من الأمور. فقلت: خيرا إن شاء الله. فمصلى النساء، والله مجرد ما وضعت يدي أريد أن أرقيه ويسقط الرجل مباشرة فقط. انتبه معي، الجن والشياطين تتسلط عن الإنسان. أنا أعطيك مثال، الدولة القوية كيف تنتصر على الدولة الأخرى؟ تنتصر عليها في ساعة غفلة، تنتصر عليها في ساعة غفلة. يتبغثهم العدو ليلا عندما كانوا نائمين. فهكذا الجن تتسلط على الإنسان في وقت غفلة تأتيه ويؤذيه أذية ما يستطيع أن يخرج منها. والدليل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله في عصره جاءه رجل فقال: يا إمام، جن يتكلم على لساني الجارية. فما كان الإمام أحمد رحمه الله، طبعا ما أسويها أنا ولا أنت، انتبهوا معي يا أخوان، هم أنا وأنتم نسويها ذي. فما كان من الإمام أحمد رحمه الله إلا أن قال الرجل: أكرمكم الله، هذا النعال، اذهب إلى الجن وقل له يقول لك أحمد بن حنبل اخرج، وإلا ضربناك بهذا النعال. فأخذوا النعال وذهبوا. الله ما حد مصدق، نعال يا جماعة، نعال. فذهبوا به إلى ذلك الجن فقالوا: اخرج، يقول أحمد بن حنبل طاعة لله ورسوله، وإلا ضربناك بالنعال. فقال الجني: أحمد بن حنبل أطاع الله فأطعناه. خرج الجني. بس مات الإمام أحمد رحمه الله، يجي مرة ثانية، دخل مرة أخرى فقال أحد طلاب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا: أعطنا نعالك. وذهبوا للجني قال: اخرج، وإلا ضربناك بنعال تلميذ من تلاميذ أحمد بن حنبل. فقال: أما ذاك فرجل قد ذهب، أطاع الله فأطعناه، أما أنتم فلا. فالجن إذا عرف الذي أمام بقوة يخاف ويهرب ولا يستطيع أن يقاوم البتة. والدليل استقامة الرجل على طاعة الله عز وجل قد تؤثر في بيته وعلى أسرته وعلى أهله وعلى غير ذلك. مشاء كم من الناس يأتيك ويقول لك: والله جدتي فيها مس، جدي في مس، أخوي في مس. نقول: يا أخي، أنت استقامتك وحصنك وتحصينك وقوتك بإذن الله تحميك وتدافع عنك. ولأن الله عز وجل قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شيطان ضعيف، بل أقولها في أي جن يتحداه أنه ضعيف، وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما بعضنا يجي في الغرفة ويشوف شخص قدامه مر يخاف ما رقد، والثاني يسوق بالسيارة ويشوف شيء وراه ما يعرف يسوق، والرابع سلمك الله غيره. لابد أن ندرك أننا لابد تكون عندنا قوة وإرادة أمام هؤلاء. تاسعا من وسائل أيضا المدافع ضد الجن وضد الشياطين المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، من أقوى الوسائل، من أقوى الوسائل. تأمل معي حديث جندب رضي الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. تأمل لكلمة الآن: فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. لا يستطيع أن يتسلط الشيطان على إنسان صلى الفجر، لا يستطيع أن يؤذيه. الصلوات الخمس حاجز قوي ومانع. وحتى انتبهوا معي، قد يقول لي قائل منكم: طيب هذا فلان أو فلانة أصيبوا بمس. أقول نعم، لكن فرق بين هذا الذي أصيب بالمس وهو محافظ على الصلوات أنه إذا قرأ القرآن وحافظ عليه ورقي يخرج منه مباشرة ولا يستطيع أن يجلس. أما الذي لا يصلي فهذا قد الشيطان يعشش في بيت الخرب. فالعناكب لو بحثتم عنها في الخرابات لوجدتموها كثيرة جدا، العناكب كثيرة، ولذلك سميته بيت العنكبوت لأنه بيت الشيطان. فالعنكبوت شر والعنكبوت شيطان. قال العلماء: ومن العناكب من تقتل وهي سامة، هي سامة. بعض العناكب مثل الشبث كذا حجمها، بهذا الحجم، وأنا رأيتها بهذا الحجم. كنت مرة في سفر من السفرات في الجنوب، والله رأيت عنكبوتا في ذلك المسجد، كان مسجدا في طريق محطة، والله عنكبوت سبحان الخالق العليم كبير جدا. إذا من العنكبوت من أنواع العناكب قد يكون سام جدا عياذا بالله، بل ويقتل الإنسان. بدء الصدقات والنفقات من الوسائل التي تحارب بها الجن بل وتؤذى، لأنها مضادة لما يريده السحرة من الذبح لهم والنذر لهم وعمل أشياء لهم. جاءني يوم الأيام مقاول يقول: ماذا نفعل؟ قلت له: ماذا، ما الذي حدث؟ قال: جانا صاحب البيت وقال: ترى نبه عمالك أن بكرة بيحصلون في كل غرفة ديك مذبوح، كل غرفة مذبوح فيها ديك، انتبه للعمال، قل لهم لا أحد يدوس على الدم ولا أحد يحرك منهم شيء. شو السالفة؟ ليش ذا؟ قلت له: بس. قال: بس. فانظر كيف معتقد بعض الناس أنه يذبح ليس شكرا لله. ولذلك قال العلماء أن حتى الإنسان إذا سكن بيتا جديدا فإذا ذبح الذبائح هل هي لله أم لأهل البيت؟ ولذلك تجد بعض الناس معتقد يقول: لو أنت تذبح الذبائح جزاك الله خير خل واحدة عند عتبة الباب عشان الجماعة ما حد منهم يجي. ولذلك هذا يبحث عنه الجن بحث ويؤذيه أذية بشيء غريب جدا، وربما يجعله خاتم كحال بعض الناس. بعض الناس بعض الخواتم الآن مصاب بها جن، معلق بها جن، لأن التعليق قد يقع للإنسان وقد يقع التعليق لخاتم من الخواتم، فقد يعلق. وبعض الناس إذا لبس الخاتم ركد ومن تفسخة أصابه الجني. حتى مرة من المرات أحدهم هنا عند الطعس هذا مشى في الليل، في الليل يمشي حتى جاء وحفر وطلع الخاتم. يوم لبس الخاتم رد في وعيه، قال: شو جابني أنا هنا؟ شو اللي جابني أنا هنا؟ الجن يجعل الإنسان يمشي ويسير ويفعل ويعمل. أسأل أحدهم مرة المرات قلت: وش قصة هالحوادث اللي تصير لك أنت؟ من بعضكم يمكن يصير لحادث لا تستغرب، ليس من هذا. فقلت له: أكيد أنت معاك شيء غريب. قال: نعم، أنا ما كنت أعلم أن مع هذا الإنسان شيء، لكن استغربت من الحوادث اللي تقع له وهي حوادث غريبة جدا. تخيل يعني يأتي إلى مثلا هذا العمود ويصقع مباشرة، تخيل. جاء مرة عند مقبرة ضرب المقبرة وجها لوجه، جاء إلى المقبرة هكذا ضربها وجه، ولا في بريكات بتاتا ولا ترى شيء. هذا لا يفعل الإنسان إلا مغمى عليه أو إنسان مصاب. فإذا بالرجل معه صرع جني خطير كان يأتيه في مواطن يغيبه بتاتا عياذا بالله تعالى، فماذا يكون منه؟ على طول إذا كان يقود السيارة. ولذلك يقول: منعني كثير المشايخ أني أني أسوق السيارة وأني أقوم بهذه الأشياء، لأنه يأتيه في مواطن يؤذيه عياذا بالله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ويقول صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. الصدقة تؤثر، تدافع عن الإنسان بإذن الله عز وجل وتحميه. والله يا إخوان أسألكم بالله، كثير من الناس عندما يكون زوجته أو ولده أو بنته مصابين بأمراض تجد يبذل أموال آلاف آلاف آلاف. يقول لي واحد والله الإبرة التي أضربها من أجل زوجتي أو كذا، يقول والله بمقدار 800 ريال إبرة الوحدة، وصل الأمر أظن قال ب1200 ريال. وزوجة تقول 8 سنوات وهي تعاني من صداع في الرأس وبهدال في جسم وضعف. يقول الشيخ أحد الإخوة يقول فقلت لها اعمل الحجامة. اعملي إيش الحجامة؟ كما سوف يأتيكم بعد قليل أثر الحجامة في فك السحر بإذن الله عز وجل. فعمل